السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا مع هذا العقد المنظوم، هذا العقد الفريد مع أمهات المؤمنين، مع بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقتبس من تلك الأنوار ونترسم تلك الخطى لهؤلاء الفضليات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. لقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع أم جليلة، مع أم عظيمة، مع الصوامة القوامة، مع التقية النقية، مع امرأة من أهل الجنة، مع تلميذة نجيبة تربت في بيت جليل وحازت قصب السبق في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي فقيهة عالمة كانت من سيدات عصرها ووقتها وأوانها، كانت من الكاتبات، وكانت من الحافظات والحارسات لكتاب الله تبارك وتعالى، وكان لها أثر عظيم في جمع القرآن الكريم. وفضائل هذه الأم كثيرة وعظيمة لا يحصيها حاص ولا يعدها عاد، فهي الصوامة القوامة، المزرية بنفسها اللوامة، وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب، مع أم المؤمنين السيدة حفصة بنت الفاروق عمر رضي الله عنها وعن أبيها. هذه الأم كانت فاضلة، وكما قلت تربت في بيت كرم، فهي الكريمة ابن الكريم، النبيلة ابن النبيل. كانت عائشة رضي الله عنها تقول عنها: هي التي كانت تساميني في أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول ما كانش في حد من أزواج النبي عليه السلام له مكانة في قلب رسول الله كما لحفصة رضي الله عن حفصة، ورضي الله عن عائشة، ورضي الله عن أبويهما. ولم تكن عائشة لتخلع هذه المنقبة لأي امرأة، كانت عائشة رضي الله عنها تحب حفصة، وكان بينهما ود ووئام وحب. كانت حفصة رضي الله عنها كانت من السابقين الأولين لدخول هذا الدين، فقد رأت أباها وعمها وأخوالها كذلك قد دخلن في دين الله عز وجل: أبوها عمر الفاروق، عمها زيد بن الخطاب، أخوالها عثمان وعبد الله، وهؤلاء بنو مضعون، دول أخوالها. فتربت في بيت خيم عليه الإسلام، وكما قلت هي من السابقين الأولين لهذا الدين، فهي من سيدات هذا البيت العمري، هذا البيت الثاني بعد البيت البكري. تفاعلت حفصة رضي الله عنها مع هذه البيئة العظيمة، هذه البيئة التي خيم فيها الإيمان والإسلام والحب والوئام. لما نشأت وترعرعت وبدأت حفصة رضي الله عنها يفد إليها الخطاب، فتقدم إليها سيد بني سهم أو سيد من سادات بني سهم، وهو الصحابي الجليل خنيس ابن حذافة السهمي. تم هذا الزواج الميمون، وكان خنيس هذا كان فارسا مغوارا بطلا جبارا رحمة الله عليه ورضي الله عنه. فتزوجت حفصة رضي الله عنه بهذا البطل، والذي كان من أوائل الذين أسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ولما لحقه ما لحق بالمسلمين من هذا الاستضعاف وهذا الأذى الذي لحق بهم، أخذ زوجه حفصة، أخذ خنيس زوجته حفصة، وانطلق مهاجرين مع المسلمين إلى أرض الحبشة لكي يستطيعوا أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى. ثم لم يلبث طويلا في أرض الحبشة حتى هزه الشوق إلى رؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهكذا كانت تتوق نفوسهم إلى رؤيا صفحة وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام. لم يقوى خنيس بن حذافة رضي الله عنه على الصبر على هذا الأمر، أن هو لا يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكرة وأصيلة أو في كل يوم عدة مرات مثلا في الصلوات، لم يقوى على هذا ولم يصبر على ذلك حتى رجع مرة أخرى إلى أرض مكة. ثم جاء الأمر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يهاجر إلى المدينة، فصحب خنيس رضي الله عنه زوجته حفصة وانطلق مهاجرين إلى المدينة، واستقبلهما الصحابي الجليل رفاعة ابن عبد المنذر، والذي آوى خنيس ابن حذافة رضي الله عنه وزوجته حفصة أم المؤمنين، فأكرم ثواه وأحسن إليه. ثم تم هذا الأمر كما قلنا، ومكث خنيس بن حذافة في بيت رفاعة بن عبد المنذر رحمة الله ورضي الله عنه. ثم جعل يوم بدر، وكان يوم مشهودا وكان يوما من أيام الله عز وجل، جاهد فيه خنيس بن حذافة رضي الله عنه. لما انطلق المشركون إلى أرض بدر، خرج المسلمون بقيادة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان خنيس بن حذافة رضي الله عنه من جند الله عز وجل الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمؤازرته ولجهاده لهؤلاء المشركين. فقاتل خنيس رضي الله عنه قتالا شديدا وأظهر بسالة عظيمة، غير أن سيوف المشركين قد أخذت منه مأخذا وجرح جراحات عظيمة. رجع المسلمون فرحين بهذا النصر العظيم الذي هو كان يوما من أيام الله عز وجل الذي سماه الله تبارك وتعالى يوم الفرقان. لم يمكث طويلا رضي الله عنه، بدأت حفصة تداويه من هذه الجراحات، غير أن الجراحات كانت موغرة، كانت جراحات عميقة، كانت جراحات شديدة. لم تدم الأيام طويلا حتى مات متأثرا بجراحاته رضي الله عنه وأرضاه. وتأيمت حفصة رضي الله عنها وبدأت تسلم نفسها لهذا الأمر، وهو أمر الله تبارك وتعالى، استسلمت لقضاء الله عز وجل ورضيت به. بقيت حفصة رضي الله عنها أرملة بضعة أشهر، غير أنها كانت ذكية، وكان هذا الذكاء بادرا على صفحات وجهها رضي الله عنها. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أصحابه عن أحوالهم، فكان ممن سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سأل عن هذه المرأة الصالحة، سأل عن حفصة بنت عمر التي كانت تحت خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر صديقه الصدوق أبو بكر رضي الله عنه عن حال هذه السيدة الفاضلة حفصة بنت عمر، وأسر الصديق رضي الله عنه ذلك في نفسه، أسر الصديق ذلك في نفسه ولم يبح بهذا الكلام. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن حفصة ما تكلم، فلما لقيه الفاروق عمر رضي الله عنه بعد أيام في بعض الطرقات، برقت فكرة في ذهن الفاروق رضي الله عنه، وهو أن يعرض حفصة على عثمان بعدما ماتت عنه زوجه، كذلك ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رقية. عرض عثمان، عرض الصديق الفاروق عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان، فلم يرد عليه جوابا وقال سأنظر في أمري ثم أرجع إليك. لقيه بعد أيام فقال له عمر ما فعلت فيما أخبرتك؟ فقال له قد بدا لي ألا أتزوج في يومي هذا، أنا ماليش رغبة في الزواج. ثم بعد أيام لقي الصديق فعرض عليه حفصة فلم يرد عليه جوابا قط، ما ردش بقى خالص، لا بقهوة ولا بنعم، طب هشوف هستخير، مفيش الكلام ده، لم يرد جوابا قط. قال عمر فوجدت في نفسي أكثر منه من عثمان. ثم بعد أيام تقدم وبدأ الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعرض ذلك. لما تكلم مع النبي عليه السلام وهو يشكو بثه وحزنه على تأيم ابنته حفصة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مواسيا مبتسما، قال يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. ومضت الأيام وبدأ عثمان رضي الله عنه بأن زوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابنته الثانية أم كلثوم، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحفصة، فكان هو خير من عثمان وكانت أم كلثوم خير من حفصة. حتى كان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يقول، قال وهو أحد، قال فخار الله عز وجل لهما جميعا، خير الاستخارة يعني، فكان رسول الله صلى الله لحفصة خير من عثمان، وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان خيرا من حفصة. قال لقيه أبو بكر رضي الله عنه بعد أيام فقال لا تجد علي، فوالله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن ذكرها معي، فما كنتش أستطيع أقول لك ده النبي يذكرها، النبي بيعرض مثلا بخطبته. قال ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتم هذا الزواج الميمون في العام الثالث للهجرة، وكانت حفصة إذ ذاك تقترب من سن 20، وقد سبقتها إلى البيت النبوي السيدة سودة، السيدة عائشة بعد أم المؤمنين الأولى خديجة رضي الله عنها. وكان عمر رضي الله عنه يوصي زوجته ابنته حفصة دائما بألا تماري وألا تدخل في سباق مع هذه الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها، فكان يقول له لا، يقول لست كعائشة، يعني لا تدخلي معها في سباق، فهي أحب وأقرب لقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك. وكان بين عائشة وبين حفصة ود ووئام وحب، خيم ذلك على هذا البيت النبوي. كذلك أيضا كان الفاروق عمر رضي الله عنه يوصي ابنته بألا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى لما راجعته زوجه ذات يوم، امرأة عمر راجعته في أمر، فقال وتراجعيني؟ فقالت كيف ونساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يراجعنه تظل إحداهن بعيدة عنه اليوم أو الليل كله. وقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت حفصة، لا يدخل النار إلا من أصحاب الشجرة أحد، يعني محدش شهد هذه الغزاة اللي هي أو البيعة، بيعة الشجرة، لن يدخل أحد شهدها النار. قالت بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة، وإن منكم إلا واردها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ننجي الذين اتقوا. فكان عمر رضي الله عنه كذلك يوصي ابنته بألا تدخل في هذه المراجعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، وأن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.